وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين يا ليتنا كنا فوز والله فوزا عظيما وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم فأكب منحنيا عليه ودمعه وعباسا صبغ البسيط كأنما هو عن دم قد رام يلثمه فلم ير موضعا عبد السلاح فيلزمه نادى وقد ملا البوادي صيحته صم الصخور لهولها تتألم أخي من يحمي بنات محمد سرنا يسترحمنا من لا يرحم طفح جوادا وقاف يمه وجمعه يسير ينادي يا ابو فاضل علينا حاطت الخير يا هولي باري الحرام تربانا لكن يا خويا وين بالتارة اخترع قال لي يا خويا القطعتي جفوفي وتركت ولو سلم جفي وردت للخيمة وجود المايسان قال لي يا خويا ابو الفضيل في وين الاجفو قال لي يا خويا تقطعت ما بين لصفو دمي على يا حسين ما
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المسألة الفقهية ترتبط بالوضوء، ونذكر حكمين. الحكم الأول وجوب الترتيب فيما سوى الترتيب بين مسح الرجلين، والحكم الثاني وجوب الموالاة وكيف أعرف أن الموالاة باقية. الحكم الأول وجوب الترتيب، يجب على المتوضئ أن يرتب بين أفعال الوضوء، يعني يغسل وجهه أولا، ثم يده اليمنى، ثم يده اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح اليمنى من رجليه، ثم يمسح باليسرى. الخلاف في مسح الرجلين. السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول أحوط وجوبا في مسح الرجلين ظاهر القدمين أن يبدأ باليمنى ثم باليسرى. السيد السيستاني حفظه الله يقول هذا مستحب عندي، يعني يجوز له، عند السيد السيستاني يجوز له في مرة واحدة يمسح اليمنى واليسرى. هذا ما يرتبط بوجوب الترتيب. أما وجوب الموالاة، كيف أعرف أن الموالاة فاتتني أو لا؟ شنو معنى الموالاة؟ معنى الموالاة يعني أن يلي مثلا غسل اليد اليمنى غسل الوجه. أحيانا يصير فاصل زمني، كيف أعرف أن هذا الفاصل الزمني الآن أخل بالموالاة أو لم يخل؟ الوضع طبيعي، ما في رياح ما في شيء، وضع طبيعي في بيتهم، يشوف الوجه الماي اللي عليه جف لو لا. إذا جف وبعده ما غسل الإيد اليمنى يقال له هذا الموالاة فاتت، عود ارجع من جديد. إذا لا شاف لا بعد البلل موجود مثلا، سوى شيء بسيط ورجع يريد يكمل الوضوء، أفرض 5 ثواني 10 ثواني غيره، إذا شاف أن البلل بعده موجود، قطرات الماء موجودة، الماء ما جف، يعرف أن الموالاة باقي، يكمل الوضوء ويكفيه ذلك. هذا ما يرتبط بالمسألة. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المفردة القرآنية للفتنة، لمفردة الفتنة في القرآن أكثر من معنى. من معانيها الفتنة بمعنى الإضلال وسلب التوفيق. من ذلك قوله تعالى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء، يعني من يريد الله إضلاله فلا تنفعه الهداية الإرشادية، ما يفيد أرشدته أو لم ترشده. السؤال كيف الله يريد إضلال أحد؟ فنقول يريد ضلال أحد. هناك معنى، المعنى الأول المراد بإرادة الله ضلال أحد من الناس هو بمعنى النتيجة فقط، أما المقدمات الاختيار بيد الإنسان، الاختيارين بيد الإنسان. يعني مثلا الإنسان يكون بادئ طريق الضلال من نفسه، مسوي مقدمات الضلال كلها، هالمقدمات بشكل طبيعي تؤدي إلى الضلال، فتتعلق إرادة الله بهذه النتيجة، هذه النتيجة. فالمقدمات الاختيارية صارت بيد الإنسان، فما يكون مجبور. أو هذا المعنى الثاني اللي استقربه بعض العلماء، قال بمعنى سلب التوفيق، الهداية توفيق، يعني تحتاج إلى تسهيل إلهي من جهة الإنسان يقصد الهداية، زين، وتحتاج إن الله يوفق إلى الهداية في أي موضوع معين، فتحتاج إلى تسهيل إلهي، إلى توفيق إلهي. لكن هالتوفيق أحياناً يكون تفضل من الله عز وجل، وأحياناً يكون الإنسان قدم أسباب التوفيق. فالتوفيق له تفضل من الله عز وجل، الله بوفق إلى الهداية المعينة. إذا هذا الإنسان الله أراد إضلاله أو ضلاله، شو يسوي؟ يشيل لأسباب التوفيق وتسهيل الهداية. فرفع أسباب التوفيق إلى الهداية كأنه تعلق إرادة إلهية بالإضلال، ولكن في الواقع مو بالإضلال المباشر، إنما بالمقدمات الاختيارية لدى الإنسان. هذه المفردة القرآنية. صلوا على محمد وآل محمد. الحديث حول ذكر النبي صلى الله عليه وآله في الإنجيل، وحول ما يمكن أن يحتج به المسلم على المسيح. في هذا الشهر نزل الإنجيل، أنزل الإنجيل. إحنا كاحتجاج على مذاهب إسلامية عندنا معلومات، لو أريد أحتج على مسيحي، لو أريد فهم مسيحي أن محمد حج عليك، فهناك طرق يتبعها الإنسان، من ضمنها أنه يبين إلى ذكر النبي في الإنجيل. لهذا السبب، وللسبب الأول لأن الإنجيل نزل في شهر رمضان، ولأن هم بعد لا يخلو الإنسان من حاجة حصيلة عنده، بحيث إذا يحكي يا مسيحي شلون يقول له أن محمد حج عليك. نبدأ من هذه الآية، الآية من سورة الصف. يقول الله عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. الكلام هذه الليلة سوف يكون في جوانب هذا الموضوع، وفي الليلة القادمة والتي بعدها إن شاء الله. طبعا كان المفترض نطرح الكلام التاريخ حول فتح مكة وبعض الأحداث، لكن قدر الله وما شاء فعل. المكتوب حول فتح مكة اللي كان جاهز فقدته من الجهاز، إن شاء الله أدارك في وقت آخر. الكلام حول هذا الموضوع يحتاج أولا إلى نظرة إجمالية للآية السادسة من سورة الصف، وثانيا يحتاج إلى أن نعرف ما قيمة الإنجيل والتوراة عندنا نحن المسلمين الآن. الإنجيل الموجود، التوراة الموجودة. النقطة الأولى النظرة الإجمالية لهذه الآيات، أو لهذه الآية السادسة من سورة الصف. خلينا نقسم الآية إلى قسمين، يمكن يكون في كلام عجلة، خلوا أذهانكم شوية لأن الوقت ما يتسع. القسم الأول، الآية تقول أكو قول قاله عيسى لبني إسرائيل من أول رسالته، ما هو هذا القول وما هو مضمونه؟ والقسم الثاني، كيف قابل بنو إسرائيل هذا المضمون الذي جاء به عيسى؟ في القسم الأول بصراحة القرآن يقول: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل. ثلاثة أمور جابها عيسى. الأمر الأول: إني رسول الله إليكم. طبعا هذا فيه الدعاء للرسالة من قبل الله، اللي يحتاج إلى تصديق من قبل الله. واحد يدعى رسالة يكون الله يأيده بشيء، ولهذا بعد شوي يقول: فلما جاءه بالبينات. وهو في نفس الوقت تحرز من عقائد ربما تنشأ حتى في بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، حتى لا يوصل الأمر إلى الغلو في النظر إلى رسول الله على أنه شريك ابن له قرار مستقل عن القرار الإلهي، وما محمد إلا رسول، وسبحان الذي أسرى بعبده، وإلى آخر تلك الآية. نفس الأمر عيسى في كلامه من أول الكلام كأنما خطوة استباقية حتى يحرز نفسه من الأفكار اللي راح تمشي. جماعة يقولوا عنا ابن، جماعة يقولوا بالتثليث، جماعة يقولوا بالشركة، جماعة يصوروا أن عيسى له قرار مستقل، والله له قرار مستقل، وكل منهما يتأثر بقرار الآخر. يعني إذا ما تريد تسميها شركة، ما تريد تسميها بنوة، ما تريد تسميها فرق النصارى، بعضها تهرب من الشركة إلى مضمون آخر ونفس مضمون الشركة. فهذا المضمون الأول في قول عيسى. المضمون الثاني: قال مصدقا لما بين يدي من التوراة. هنا مسألتان. المسألة الأولى قال لما بين يدي. ليش قال لما بين يدي؟ لأن التصديق اللي يحمله عيسى مو للتوراة الموجودة في زمن بعثته، إنما للتوراة التي عنده. وهذا ضمنا كأن يقول: أنا ما أقول إن التوراة اللي عندكم صحيحة، أنا أقول اللي عندي أنا أصدق بها وأصدق برسالة موسى. المسألة الثانية أن الديانات الإسلامية كلها تسير في مسار، الديانات السماوية عفوا كلها تسير في مسار واحد، لها عمود قد تختلف في التشريعات، لكن عمودها من جهة التوحيد مثلا، من جهة بعض الأمور المرتبطة بتهذيب النفس، هي خلاصة واحدة، خلاصة واحدة. ولهذا مو عيب أن تحصل عندنا شيء أشبهنا فيه النصارى واليهود، مو عيب. لا صرت أنا يهودي، ولا صرت أنت يلي تقول أنا أشبهت اليهود والنصراني، ولا صرت أنت صاحب الإسلام الحقيقي، لأن مجرد الشبه مو عيب. لو فرضت أنه مو عيب، هذه مشكلة. كتب على الذين من قبلكم الصيام، كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم. يلا أنا أقول لك أنت بعد، أنت نصراني، قصدي تشبه النصراني، تشبه المسيح، لأن عندهم صوم، أنت عندك صوم بعد. إذا مجرد الشبه ما يعني أن الأمر غلط، لا، يمكن شبه وهو أمر صحيح من صميم ما يدعو إليه المسيحي وما يدعو إليه يعني المسيح الحقيقي واليهود الحقيقي وغير ذلك. عيسى يكون مصدقا لما بين يدي من التوراة الامتداد، واحد. ثم في المضمون الثالث يقول: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله. لاحظ بس شيء واحد، لأن هذا المقطع منوقف عليه ليلة ثانية، أن البشارة وقعت على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، مو مبشر بالرسالة، مبشر بشخص رسول الله من حيث هو رسول. برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، يعني بمجرد وجود هذا الرسول، هذا بحده هو بشارة. هذا القسم الأول من الآية. القسم الثاني:
فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. هنا رأيان للمفسرين. الرأي الأول، فلما جاء بني إسرائيل عيسى بالبينات، فالذي جاء بالبينات من هو؟ عيسى. قدمها لمن؟ لبني إسرائيل، قالوا هذا سحر مبين. يعني هو ادعى أن رسول وقال أنا أصدق بما بين يدينا التوراة وأبشركم بالنبي، وهالدعاوي الثلاث أنا أقولها بما أني رسول لله عز وجل، أحتاج الله يصدقني؟ هذه بيناتي، أبرئ الأكمه والأبرص، أسوي لكم المعاجز حتى تصدقوا بي. مقابلتهم لعيسى كانت هذا سحر مبين. الرأي الثاني من المفسرين، فلما جاءهم محمد، يعني هذول اللي قال لهم عيسى أبشركم بمحمد، لما جاء محمد وجاب لهم البينات والدلالات على أنه هو المقصود في كلام عيسى، قالوا هذا سحر مبين. هذه النقطة الأولى المرتبطة بالآية صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
النقطة الثانية، القول اللي طالح عيسى الثالث، المضمون الثالث، مبشرا برسول من بعد ياتي من بعد اسمه محمد، هذا قول قال لو شيء مدون في الانجيل، يعني يختلف الحال. اذا قول قال والقران حكى يفيدنا احنا، لكن اذا كان موجود في الانجيل ومدون يكون احتجاج على المسيحيين أن ذكر النبي موجود عندكم. الجواب أن هذا قول قاله وهو مدون في الإنجيل. الدليل على هذا، الدليل على هذا آية ثانية، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن الآية صريحة في أن البشارة بالنبي، مواصفات النبي، حتى اسمه. وشوف شلون الشلة يلفت أي واحد فعلا يريد الإسلام من المسيحيين، أنه ما تسمى باسمه أحد من زمن موسى إلى ولادته. شيء ملفت هذا، هسا ما حد ادعى كذا، لا، ما تسمى باسمه، يعني ما أسهل أن يولد الوليد الجديد ويشوفوا ذاك اسم موجود، مثلا محمد اسم النبي او اسمه احمد في الانجيل يسموه هذا احمد، وتقوم خلاص بعد الناس تفكر ان هذا هو احمد الحقيقي. حتى هذا ما حصل، حتى بعد تمام الحجة، بعد قرون متطاولة ما ولد الا مولود واحد سمي باحمد انشاء لهذا الاسم. على كل حال، فهذا الأمر مدون في الإنجيل. السؤال الثاني، أي إنجيل؟ أي إنجيل نحن نتكلم عنه؟ اللي يتكلم عن القرآن، يعني واحد من المسيحيين مثلا يقول أنتوا عندكم في القرآن يجدونه مكتوبا، أنا عندي إنجيل مثلا طابع لندن باللغة الإنجليزية، ما شفت اسم نبيكم، فمعناه قرآنكم مو صحيح. وش الجواب؟ نقول له يجدونه في الإنجيل الحقيقي، أما بتجيب لي إنجيل بعد ما تدخل في صناعة أفكاره من تدخل، هذا ما ينقض اللي أدعيه. فالإنجيل المراد يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، المراد بالتوراة المسمى يسمى في العهد القديم وفي الإنجيل المسمى بالعهد الجديد، هو التوراة والإنجيل الحقيقيين أو الحقيقيان. زين، شنو تقييمنا إلى اللي موجود من نسخ الإنجيل؟ تقييمنا هو تقييم المسيحيين. احنا نحدد الكلام في الإنجيل لأن ما لنا غرض بالتوراة، تقييمنا نفس تقييم المسيحيين لكتابهم. انت لو تسألهم هذا اللي موجود في الإنجيل
هو نص كلام عيسى إذا كان هذا عاقل ومنصف ومطلع وعالم من علماء المسيحيين ما يتردد أن يقول لك لا هذا ليس نص كلام عيسى. هذا فيه شوية من الأساسيات اللي بقت من مضامين كلام عيسى بحسب فهم بعض أصحاب عيسى. يعني شوف المسألة وين مضمون قاله عيسى سجله بعض علمائه. اجوا العلماء على 2000 سنة بتحسب أقل شوية، اجوا كل واحد يحدد نظرته إلى الموضوع، وقد يزيل كلمة وقد يأتي بكلمة. أقول هم هذه دعوة؟ لا مو دعوة. عندك أنت إنجيل الآن موجود، أكو إنجيل طبع لندن، إنجيل يوحنا مطبوع في لندن باللغة الإنجليزية، عندك بعد متن سرياني وأكو متن يوناني، عندك 3 من الأناجيل. امسك بس مسألة واحدة، باب واحد وجملة، لأنهم سموه أبواب وسموه جملة أو سفر بعضهم، جملة واحدة امسكها وشوفها في 3. لاختلاف الترجمة تختلف المعاني. هذا يفهمها بهالشكل، هذا يفهمها بهالشكل، هذا يفهمها بهالشكل، وهذا طبيعي في الأشياء المترجمة، طبيعي. قد يكون اللي يترجم يجيب أقرب المعاني الماسة، وقد لا يأتي بمعنى فعلا مطابق لأبي المعنى، وفي الغالب المعنى القريب. درجة القرب تختلف من ترجمة لترجمة بس. فالموجود من الأناجيل بحكم نفس المسيحية، أولا ترجمات متعددة، ثانيا إضافة علماء، شرح لبعض علمائهم، ولهذا تجد إنجيل في الشرق يختلف في جملة مع إنجيل في الغرب. فإذا نحن نظرتنا من خلال هل الشهادة اللي يشهدوا بها المسيحيين على إنجيلهم وهو أن هذا الإنجيل فيه ما له أساس، حتى نكون دقيقين، ما له أساس، مو نص نقول أنه نص عيسى، ما له أساس وفيه ما ليس له أساس. السؤال الأخير، هل يمكننا أن نحتج بما هو موجود عليهم وألزمهم بما ألزموا به أنفسهم؟ هل بقي شيء يمكن أن يحتج به؟ الجواب نعم، موجود. حتى اسم النبي صلى الله عليه وآله ما زالت هناك نسخ موجودة فيها اسم النبي صلى الله عليه وآله. هذا الكلام يكون في الليلة القادمة. ختام الكلام في هذه الليلة، ما الغرض من التفاصيل الدقيقة التي ينقلها القرآن في قصة عيسى، في قصة موسى، في قصة هود، في قصة صالح، في قصة نوح، في قصة إبراهيم، يوسف، يونس، إلى آخر الأنبياء المذكورين في القرآن؟ الغرض من ذكر القصة مطروح، هذا يعني المعلوم بكثرة. ليش القرآن جايب قصص من الأساس؟ هذا واضح. لكن السؤال، لماذا هذه التفاصيل؟ يعني فرق لما يكون يذكر قصة وبين لما يتعمد أنه يفصل تفصيل دقيق في القصة. الجواب، هالتفاصيل الدقيقة اللي ينقلها القرآن يريد منها كأنه يقول، كأن له لسان يقول، يا مسلمين التفتوا، ترى بتمر عليكم أزمنة هالتفاصيل الدقيقة من سلوكيات، من أقوال كذا بتتكرر من بعض المسلمين حرفيا، قوليا، فعليا، سلوكيا، فاحذروا. القرآن يطرح شيء يقول هذا الشيء عدل، اكتبوا من القصص، ويطرح قصص بتفاصيل حتى يقول هذه التفاصيل القرآن يأخذها على الذين من قبلكم فلا تقعوا في نفس التفاصيل. وأنت ترى أنه قد وقع بعض المسلمين في نفس التفاصيل القولية والفعلية. طبعا هذا بحد ذاته يحتاج إلى استطراد طويل، لكن يكفيك عاشوراء، يكفيك عاشوراء. بنو إسرائيل قد قتلوا أنبياء وقتلوا أولاد الأنبياء، ولهذا أنت هم بعد في مدبك للإيمان الحجة أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟
كانوا يعون أن هذا نبي وأن هذا ابنه، أن هذا حجة لله وهذا ابن الحجة، وربما يكون ابن الحجة حجة أيضا.
ورسول الله والحسين سلام الله عليه في كربلاء قد قال:
ألست أنا ابن بنت نبيكم؟ أما سمعتم قول رسول الله في وفي أخي الحسن؟
نفس المواقف اللي وقفوها الأنبياء تكرر بعضها في كربلاء. يعني بالله عليك أكو مسلم يدعي الإسلام وحب محمد صلى الله عليه وآله وشوف واحد شبيه محمد شكلا منطقا خلقا خلقا مشية نورا، يشوف محمد قدامه مو بس شكل، حتى في طريقة الكلام، في سلوكه، في أخلاقه، في طبيعته، زين يشوفك قدامه ويجرأ إذا كان مسلم حقيقي ويحب رسول الله يجرأ أن يمد عليه السيف. ها؟ والحسين ألفت في تأبين علي الأكبر إلى علاقته برسول الله الوثيقة، قال: ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. الحرمة اللي انتهكت هي حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله. ومنقذ العبد يرى كل ذلك أمامه ويقول: علي آثام العار، لئن مر بي لأثكلن به أباه الحسين. مر به شبيه رسول الله، فالغادر الملعون أول فعل سواه اللي يمكن أثناء المقتل ما يلتفت إلى الإنسان، أول ما قام به الملعون طعن الأكبر في ظهره. شايف الأكبر شلون تلوى على ظهر الفرس وضعفت قوة من أثر الطعن، فأتى إليه من أمام وضربه بالسيف على رأسه، ففلق رأس الشباب، شبك على رقبة حصانه، صح وناديها شبابها، فتوسط أبي العسكر فقطعوه إربا إربا، خر على وجه الأرض صريع ينادي: عليك مني السلام أبا عبد الله، هذا جدي سقاني بكأسه شربة لا أظمأ بعدها أبدا. رواية تقول قام الأكبر يقول للحسين ينادي عليه: هذا جدي يقول إليك ويا أبي حسين، يقول إليك: إن لك كأسا مذخورا يا أبا عبد الله. تقول الرواية: جاء الحسين ووضع خده على خد الشباب، أيوة يا شباب، ونادى: على الدنيا بعدك العفا، ما أجرأهم على الرحمن وانتهاك حرمة الرسول، يعز على جدك وأبيك أن تدعوهم فلا يجيبونك، وتستغيث فلا يغيثونك. احتمل الشباب المقطع على صدر بعد أن جمعه بردائه وجاء إلى الخيمات، فخرجنا النساء من أخبيتهن معولات صارخات نادبات: وحسينا. وكان ممن خرج من الأخبية أم المصائب زينب، فكانت أول من لقي الحسين مع ولده. الحسين ابتدأها بلسان الحال يقول: أخويا أنا شفته مقطع بالثرى وتقطع الشارع،
يا زينب شفتها مقطع بالثرى وتقطع حشاي وذكرت حالي يوم جاني يطلب الماي زينب عطشان قلبه من الضمولد من المعركة جاي ما حصل قطرة ما يخدي برد عشاق. شوف هذا المشهد المؤلم وليلة شقول لا يا زينب يا حزينة لو شافت بهالحال جسمه موزعين ولن صوت لن صوت ليلة تصيح من الجايبين من عيال جايبين ولا من وجدك يا ابو السجاير ولا قال الشهيد حسين راح منك يا ليلة تركي البجاء وردي الخير وفرشي له قالت عساي من الوريد مرة غلي له قال قطب أمي وهوى التلثم بحياة. الله على هالمنظر الله يساعد قلبك يا حسين. وخلى الولد يمها ومدت طولها عليه تمساح عن خدود الدم ونوم انت حاجي تضم من الدهشه صدرها وتزبل يديه وتصيح والله كدر عيشتي وقشرة بلايا اجت ام الشباب عد راس الشباب المطبور وقعدت تقل لا يا ابني سهرت ليلي عفت النوم بربا وما غمضت عيني ولا ساعة بليات أمليت عمري ينقضي الولد وياك وخابت ظنوني يلا كلنا ويا أم الشباب وخابت ظنوني آه يا فقد الولد آه وخابت ظنوني آه يا فقد الولد آه ربيت لك يا ابني وسهرت الليالي وسميت باسم الله عليك ويت وتالي أمك يا بعد أمك وقت من غير يا كوكب ما كان أقصر عمر وكذا تكون كواكب الأسحار جاورت أعداني وجاور ربه شتان بين جواري وجواري وهلال أيام مضى لم يستدر بدرا ولم يمهل لوقت زراري ولم يمهل لوقت زراري عجل الخسوف عليه قبل أواني فمحاه قبل مظنة الإبدار إلهي بالحسين الوجي وجدي وأبيه وأمي وأخي وتسعة المعصومين من ذريته وبنيه وبعلي بن الحسين سلام الله عليه تقبل منا هذا القريب بقبولك الحسن يا الله. اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص ونوصانا بالدعاء يا الله. يسر امورنا واغفر ذنوبنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. فك رقابنا من النار بحق محمد واله الاطهار. واشف المرضى سيد المرضى المنظورين ومن طلب لهم دعوه. حموتان من المؤمنات الى الجميع سيما موتى المؤسسين وموتى الحاضرين. ان شاء الله الليله القادمه اكون مجلس عرضي في هذا المكان المبارك الساعه 9 المساء. هناك مجلس ومجلسنا على عادته ان شاء الله بيكون الساعه 11 الا ربع الا ثلث. فليت الجاي ان شاء الله اكون مجلس. جزاكم الله خير الجزاء. الا موتانا موتاكم هذه ثواب الفاتحه قبلها صلوات.